بسم الأب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. مكملين مع بعض في الرسالة الجميلة اللي احنا بندرس فيها رسالة أفسس، ووصلنا مع بعض للأصحاح الأخير من الرسالة اللي بنسميها أو عرفنا أن هي اسمها رسالة سر المسيح أو جوهرة تاج رسائل بولس الرسول. والأصحاح السادس والأخير بيكمل معانا في مسؤوليات العملية اللي موجودة علينا كمؤمنين، سواء في نطاق البيت أو في نطاق العمل. وهيخش بعد كده على موضوع مهم جدا، وهو الحرب الروحية أو سلاح الله الكامل. وإن كنا في البداية قسمنا السفر إلى جزئين، الثلاث أصحاحات الأولى المؤمن جالس أو الامتيازات بتاعة المؤمنين، وبعد كده الجزء الثاني اللي هو الأصحاحات من 4 لـ6 المسؤوليات، وبيكلمنا فيها عن السعي أو السلوك. ممكن ناخد الجزء الأخير من الأصحاح السادس كجزء ثالث من أول آية 10 تقريبا، وبنتكلم فيها عن المؤمن واقف بيجاهد وبيحارب عشان يحافظ على الأرض أو على المواعيد اللي هو امتلك. نراجع بسرعة مع بعض الخريطة بتاعة الرسالة. قلنا في الجزء الأول في الأصحاح الأول اتكلمنا عن وحدة الكنيسة، واتكلمنا عن المواهب والغرض من المواهب. بعد كده اتكلمنا عن خلع الإنسان العتيق ولبس الجديد ولا تحزنوا الروح. وبعد كده دخلنا على المسؤوليات المنزلية والعملية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الزوجات والأزواج. النهاردة هنتكلم عن الأبناء والأباء، عن العبيد والسادة، وأخيرا هنتكلم عن الحروب الروحية سلاح الله الكامل وأهمية التمسك بالصلاة، وبعد كده الختام بتاع معلمنا بولس الرسول. أول جزء في علاقة الأبناء والأباء. ناخد أول 4 أعداد. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم الخير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذار. اتكلم المرة اللي فاتت عن الأزواج والزوجات، المرة دي بيكلمنا عن الأولاد، وكأنه ماشي بالتدريج. ابتدى من بداية الخليقة كان إيه؟ آدم وحواء، الزوج والزوج. وبعد ما طلع آدم من الجنة جم الأولاد، وده ما كانش عكس خطة ربنا، ولا زي ما البعض أحيانا بيفكر إن دي نتيجة خطية، لأن من الأول كان المشروع الإلهي لآدم وحواء إن هم يتجوزوا ويكثروا ويملأوا الأرض كلها. لكن حصلت إن إنجاب الأولاد حصل بعد الخروج من الجنة. وبعد كده ندخل على الجزء الثالث اللي هو علاقة العبيد بالسادة أو علاقات العمل، ودي حصلت بعد الطوفان، ولما ابتدى شعوب الأرض تتقسم وابتدي تتعمل نظام الحكومات. الجزء الأولاني كلمنا عن الزوج والزوجة، وقال للزوجة إيه؟ تخضع لزوجها. لكن لما جه للأولاد قال لهم أطيعوا. طيب ليه قال للزوجة تخضع وقال للولد طيع؟ إيه الفرق بين اخضع وطيع؟ الخضوع فيه طاعة، بس الفرق البسيط بين الاثنين إن الخضوع عادة بيبقى حسب المفهوم اللي احنا درسناه الأسبوع اللي فات، الخضوع اختياري، الطاعة أمر اللي هي بيسموها الخضوع السيادي، you have to، في أمر عليك إن أنت تطيع. أفسس 6 New King James. Children obey. Obey. من obedience. Yeah, طاعة. Sub. للوايف قال submit yourself. للولد قال obey. زي ما بقول لك ال submission it's kind of optional. ال obedience you have to obey. You have no choice but to obey. وهنشوف بعد كده احنا المره اللي فاتت قلنا للزوجه تخضع وشفنا بركات الخضوع لكن ما شفناش اي وصايا صريحه ضد عدم الخضوع غير طبعا كسر السلام والحاجات دي كلها لكن هنا هنشوف وصايا صريحه لعدم الطاعه هنشوفها حالا مع بعض الطاعه للاولاد بيقول لهم زي ما المسيح كمان أطاع أباه حتى الموت ودي كانت من واحدة من الوصايا العشرة وكانت مكتوبة وهو واخدها من العهد القديم من سفر الخروج واخد الجزء بيقول ليكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض وما طلعتها في سفر الخروج لقيت فرق بسيط جدا في الكلام بيقول اكرم اباك وامك لتطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك هنا ما قالش كلمه يعطيك تفتكروا ليه في افسس ما فيش حاجه في الكتاب سقط سهوا ما فيش حاجه بالغلط كل حاجه ليها معنى الحقيقه لقيتها لها تفسير جميل جدا البركه اللي ربنا كان وعدها لشعبه في القديم كانت كلها بركات أرضية اتطردوا من الأرض ومن الجنة ووعدهم بأنهم يورثوا أرض ويبقوا طوال أعمار ويديلهم خير ويزود له البركة فكان نوع من البركة أن الإنسان يبقى ناجح وعنده خير وعنده أموال وعنده حاجات كثيرة لكن زي ما شفنا إحنا في الثلاث أصحاحات الأولى في الرسالة دي أن هو بيكلمنا على بركات سماوية فعشان كده بيقول ان دي اول وصيه بوعد الوصيه ما اتغيرتش لكن البركه مختلف البركه بقت بركه سماويه فبيقول لهم تطول ايامك على الارض مش يعطيك الرب الهك الارض بالظبط وبقت عينينا مرفوعه لفوق باصين على بعيد مش باصين تحت رجلينا عارفين ان احنا لينا ميراث أكبر ورغم كده فشل الإنسان في وصية الطاعة للوالدين ونقرأ قصص كتيرة جدا من الكتاب المقدس عن أولاد مطعوش والدين ورغم أهمية الوصية لدرجة إن هو قدمها على وصية حفظ السبت في اللاويين 19 بيقول لهم تهبون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي أنا الرب إلهكم يعني قال تهبون كل إنسان أمه وأباه قبل ما قال تحفظوا السبت وده بيورينا مدى أهمية وصية طاعة الأبناء الوالدين وفي آيات كتيرة في العهد القديم بتورينا إيه عقاب الإبن أو البنت طبعا اللي بيكسر الطاعة دي في سفر الخروج بيقول من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا الحكم على الابن العاق أنه يقتل قتلا وبيقول بعد كده من شتم مش من ضرب من شتم أباه وأمه يقتل قتلا كل إنسان سب أباه وأمه فإنه يقتل قد سب أباه وأمه دمه عليه ملعون من يستخف بأبيه أو أمه ويقول جميع الشعب أمين دي في التثنية من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدة الظلام في سفر الأمثال آية صعبة جدا بتقول العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر على الرغم من ان احنا كبشر بنسامح، لكن العدالة الإلهية بتقتص من الأولاد اللي هم مش بيخضعوا ومش بيطيعوا. وأبسط مثال أبشالوم ابن داود لما قام على أبوه، لما دخلوا الحرب وهو أبشالوم اللي شن الحرب على أبوه، قال لقائد الجيش وللقوات بتوعه إيه؟ ترفقوا لي بالفتى أبشالوم على مهلكوا عليه. لكن العقوبة الإلهية، ده ابن عاق وقام ضد أبوه وهو بيجري على البغلة بتاعت وسط الغابة، وكان أبشالوم ده شعره غزير جدا، كان بيقصه مرة في السنة، وكانوا بيقول كان بيتباهى بيه، تعلق من شعره في الغابة، وبعد كده البغلة جريت من تحته، وجه واحد من الجنود شافه فخاف، قال لك لا أنا ما أقربش منه، ده الملك موصينا ما تقربوش للواد. فجه رئيس الجيش الياب، والياب ده كان إنسان شرير، وراح إيه رشق 10 سهام في قلبه وموته. دي كانت نتيجة الابن العاق اللي ما سمعش كلام أبوه. نلاحظ أن احنا أخذنا موضوع كبير، ومعلمنا بولس الرسول اتكلم بطريقة عميقة عن العلاقة بين الأزواج والزوجات، ولما جه يتكلم عن الأولاد تكلم بطريقة بسيطة جدا في 3 أعداد مختصرة، الكلام مباشر علشان يقدر يتناسب مع كلام الأولاد دول، يكلمهم على مستواهم. الولاد مش هيقدروا يسمعوا كتير. بعد كده بيكلم الآباء، وهو زي ما كلم الزوجة كلم الزوج، زي ما كلم الأب برضو بيكلم الأب والأم، بيقول لهم وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وأنذاره. طب وهو في والدين بيغيظوا أولادهم؟ الحقيقة كتير. العيل يتشائع، يجي الأب أو الأم تعبان طهقان راجع من الشغل مش طايق نفسه، بيثور وينفجر في الولد، مش بغرض التأديب والتقويم، لكن بالبلدي كده بيفش غله في الولد. فأنت بتزود العصبية عند الولد أو البنت، أو البنت تبقى متضايقة من البيت، أو الولد يبقى متضايق من البيت من كتر الأكشن الصعب اللي بياخده الأب أو الأم عليه. وبنلاقي أمثلة كده في الكتاب، زي مين؟ عيسو ويعقوب، إسحاق ورفقة. رفقة كانت بتحب يعقوب أكتر من عيسو، كان حبيب ماما بالبلد، كان يقعد معها في البيت، يغسل المواعين، ينظف، يطبخ، يجهز الأكل، فهو حبيب ماما، فرحان بيوفق. عشان كده حصل في تفرقة بين الولدين، ونلاقي إن حصل صراع بينهم وبين أولادهم. طول ما نمشي بني عيسو اللي هم بيسموهم الأدوميين أو بني أدوم، لأن عيسو كان اسمه أدوم لأنه كان جلده أحمر، كان دايما في عداء بينهم وبين بني إسرائيل. بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. مش معنى كده إن أسيب الولد يعمل اللي هو عايزه، لازم إن يبقى فيه إرشاد وفيه توجيه وفي بطريقة إيجابية توصل الولد للمسيح. نخش على الجزء الثاني اللي هو علاقات العمل أو علاقات العبيد بالسادة، أو في لغة عصرنا الحالي علاقة الرئيس والمرؤوس. من عدد 5-9، أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين إن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين إن سيدكم أنتم أيضا في السماوات، وليس عنده محاباة. كتير جدا بيحاربوا معلمنا بولس الرسول في الحتة دي، يقولوا ان هو كان بيدافع عن فكرة الاستعباد. العبودية كانت موجودة ايام معلمنا بولس الرسول، وكان السيد له كامل الحرية في اللي يعمله في العبد بتاعه، يضربه ويبهدله ان شاء الله، حتى لو موته ما فيش عليه اي عقوبة ولا اي قانون مدني يحكمه. بالضبط العبد كأنه حتة أساس موجودة في البيت. ومعلمنا بولس الرسول ما حاولش يعمل انقلاب اجتماعي في الوضع الكائن في وقتهم، لكن حبب أسلوب مسيحي إن هو يصلح الفكر الموجود. رفع من شأن العبيد وطلب منهم إن هم يطيعوا سادتهم كما في الرب، وادهم مثال حلو قوي. قال لهم مش بس انتوا بتطيعوا، ده السيد هو كمان اطاع الاب واطاع ونزل وبقى عبد واطاع حتى الموت، موت الصليب. فانتوا في طاعتكم دي ما انتوش احسن من سيدكم. وخدوا بالكم الطاعه دي انتوا بتعملوها في الرب، انت مكلف بامانه، والكلام ينطبق علينا في أعمالنا. ربنا مدي لك الوظيفة اللي انت فيها، العمل اللي انت فيه ده وزنه، فانت مش بتراعي بس رئيسك اللي انت شايفه بعينيك، انت بتراعي ربنا في العمل اللي انت فيه. يعني احنا عندنا مشكلة بنعاني منها في بلادنا، من ان الناس بتهرب من اداء واجبها في الوظيفة اللي هي موجودة فيه، وعلشان كده البلد مش بتتقدم، محدش عايز يشتغل. تخيلوا لو كل واحد كده بينه وبين نفسه أدى العمل بتاعه على أكمل وجه. يعني تعداد مصر وصل 104 مليون. تخيلوا لما كل واحد من دول يشتغل بمنتهى الأمانة، سواء كان البوزيشن بتاعه رئيس جمهورية، ولا البوزيشن بتاعه كان ناس في الشارع، ولا عامل، ولا محولجي في السكة الحديد، ولا حوادث ومصايب وكوارث بتحصل بسبب ان عامل بسيط مش بيقوم بالعمل بتاعه، اي يشرب كوباية شاي وياخد له سجارة وسايب الشغل بتاعه والدنيا تران. فهو هنا معلمنا بولس بيقول خد بالك، ده العمل اللي انت بتعمله ده مش هتاخد عليه بس مرتب اخر الشهر، لا، ده انت هتاخد عليه مكافأة في السماء. واحنا كلنا هنا على الارض، سواء زوجة وزوج، سواء ابناء واباء، سواء مرؤوسين او رؤساء، ده كلها كأننا في مسرحية بنؤدي فيها ادوارنا. ولما بنتفرج على مثلا، يعني عشان اقرب لكم الصور، لما بنتفرج على واحد بيقوم بدور في تمثيلية، لو واحد قايم بدور باشا وواحد قايم بدور انسان بسيط، موظف بسيط، ولا واحد فقير، ولا واحد تعبان، مين اللي بياخد اجر اكبر؟ ابدا، على حسب دوره ايه، وحسب قدرة أداؤه للدور إيه. يعني هيجيب ممثل، لو الدور الأساسي هو دور العبد أو دور الإنسان الفقير ده، مش هيجيب واحد كومبارسي يقوم بالدور، هيجيب واحد ممثل كبير قوي وهياخد أجر جامد جدا علشان يقوم بالدور ده عشان يقدر يأديه. فإحنا كلنا هنا فترة حياتنا فترة صغيرة جدا مقارنة بالأبدية، والدور اللي إحنا بنقوم به مفروض أن أنت تؤديه على أكمل وجه، وبعد كده النتيجة والأجر هناخده كلنا في السماء. وزي ما أوصى العبيد، جه بعد كده قال للسادة إيه؟ وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور. كل اللي أنا قلته للعبيد ينطبق عليكم، أنتوا بتراعوا عملكم في سادتكم، وأنتوا تراعوا العبيد بتوعكم في العمل اللي هم بيقولوا. فبقوا الاثنين محطوطين تحت يد الله القديرة، والاثنين ما فيش حد أحسن من التاني، ده بيقوم بدور وده بيقوم بدور. بالعكس ممكن العبد ده يكون سبب بركة وسبب تغيير في حياة سيده، زي قصة شهيرة على بنت غلبانة فقيرة كانت عبدة عند واحد رئيس جيش. فاكرين دي مين؟ كانت سبب بركة للبيت كله. تمام تمام. البنت اليهودية حتى اسمها مش موجود، وربنا قصد ان هو يكتب يقول لنا بصوا حتة بنت خدامة غلبانة في البيت، وده قائد الجيوش نعمان السرياني، قائد الجيوش السريانية مزبية، وقالت له تروح والنبي هيصلي لك ويشفيك، وكان بسببها ان نعمان شفي من البرص بتاعه. فانا بيوصي السادة ان هم يحبوا العبيد بتوعهم وان هم يرعوهم، وبيقول لهم خدوا بالكم ان لكم سيد في السماء بيشوف وهيحاسبكم على كل حاجه انتم بتعملوها. ما تفتكروش ان في حاجه هتروح، وزي ما بنشوف في سفر الرؤيا تقريبا في الاصحاح الخامس بيقول ان هو راى تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمه الله وشهادته، وقالوا له الى متى ايها السيد الرب الاله لا تنتقم لنفسنا؟ وقال لهم استنوا لما العبيد رفقاءكم يكملون، ونشوف بعد كده انتقام ربنا من الأشرار في نهاية السفر. فإحنا بنراعي نفسنا ربنا بغض النظر عن الدور المكلف إلينا. وإذا كنت النهاردة أنت أب بتطيع، بكرة أنت أب بتربي، كنت النهاردة بنت بتطيعي، بكرة أنت أم بتربي أولادك. نخش بقى على الجزء المهم والجميل. كل الأجزاء مهمة وجميلة، بس ده حياة مستمرة معانا. أخيرا يا إخوتي، بعد كل اللي أنا قلته لكم ده اسمعوا بقى. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر، حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، ومصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجل لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. كلمنا عن امتيازاتنا، كلمنا عن مسؤوليتنا. زمان الشعب طلع من أرض مصر، شعب إسرائيل، وربنا وعدهم بأرض الموعد التي تفيض لبن وعسلا. وبعد ما تاهوا في البرية 40 سنة، جه موسى قبل ما يخشوا الأرض، ربنا قال له لا، أنت عملت غلطة مش هتخش، بس تعال أنا هاخدك فوق الجبل وهوريك كل الأرض اللي أنا وعدتك بيها. وبعد كده ينتقل بينا الصورة على سفر يشوع، ومات عبد موسى وهو يشوع أخذ مكانه، وربنا ورى له الأرض وقال له امشي في الأرض طولا وعرضا، كل الأرض التي تطأها أقدامك أعطيها لك. بعد ما أخذوا الأرض وامتلكوها، أنا متخيل أن يشوع ده ما كانش عايز يقعد من كتر ما هو كان عايز ياخد البركة والأرض اللي ربنا اديها له. وبعد ما مشي في الأرض بطولها وعرضها وامتلكوا، كان ليهم جيش قوي بس ما عدوش. ما نقراش أبدا عن بني إسرائيل إن هم غزوا، ولا كان في خطة إلهية إن هم يزيدوا عن الحدود الأرض اللي ربنا مديها لهم. ومع ذلك كانوا واقفين دايما، عندهم جيش ثابت للدفاع عن أرضهم. تعالوا نشوف إيه حكاية الحرب دي. أول حاجة بيقولها لنا، بيقول لهم إيه؟ تقووا. وجاية في الفعل اليوناني مبنية للمجهول. مش هنقدر ناخد القوة دي ونقدر نستخدم الأسلحة دي ونقدر نحارب في الحرب دي إلا إذا خدنا قوة من فوق، ناخد قوة منه. فنحن لا يمكن أننا نقدر نتقوى من نفسنا، زي ما درسنا قبل كده في الأصحاح الثالث بيقول والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. عشان كده مطلوب مننا أن احنا قبل ما نلبس السلاح ده نحط قوتنا ونحط اتكالنا ونحط سندنا على الرب. والجهاد نوعين، جهاد إيجابي وجهاد سلبي. جهاد إيجابي زي الصوم والصلاة والأعمال التقوى وأعمال الخير والافتقاد وأعمال المحبة اللي بنقدمها بعضنا البعض. وفي جهاد سلبي اللي هو مقاومة إبليس والهروب من الخطايا. خدوا بالكم الكتاب قال قاوموا إبليس فيهرب منكم، وجاء عند الخطايا قال أما الخطايا الشبابية فهرب منها. فمطلوب مننا احنا نهرب من الخطايا، لكن إبليس نقاومه. ولما نقول نقاومه هنشوف دلوقتي حالا احنا مش بنقاومه بقوتنا ولا فرحانين ان احنا نقف قدامه، لكن لابد ان احنا نكون مستعدين في كل وقت، لان احنا في حالة حرب مستمرة. لما مصر انتصرت في حرب أكتوبر، ما جاش بعد كده السادات سرح الجيش، بالعكس كان مستمر في تقوية الجيش بتاعه. وكان دايما ليه كلمة شهيرة في الخطب بتاعته يقول لك السلام المبني على العدل، والعدل مش هيقدر يحفظه، ما قدرش يحفظه بالسلام، هيضطر يحفظه بالقوة. فعشان كده مهم جدا ان يكون فيه جيش قوي عشان يحفظ السلام ده. بعد كده الآية اللي بعدها بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. السلاح بيدينا الإحساس بالجهاد المستمر، لازم نكون متمسكين بالسلاح ده علشان نقدر نحارب. وقال إيه؟ نشكر ربنا أنه قال سلاح الله، يعني السلاح ده مش بتاعي، ده السلاح بتاعه هو، وهو اللي مديهوني. كان في قصة حلوة قوي في البستان، بستان الرهبان، عن واحد راهب كل ما يقع في خطية يقوم ويركع ويصلي ويقول للشيطان إيه؟ أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة، ولنرى من يغلب، مش أنا ولا أنت، أنت أم مراحم الله. يبقى المرزبة بتاعته إيه؟ مراحم ربنا، أنا ما عنديش حاجة. لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. خدوا بالكم أنه هو قال تثبتوا مش ضد حروب إبليس، ضد مكايد إبليس. حروب إبليس مش بقلل من قيمتها، مش بقول أن هي سهلة، بالعكس صعبة، لكن مكايد إبليس أصعب. الحقيقة لما جت لحواء ما قالتلهاش سيبك من كلام ربنا وكل من الشجر، ايه اللي بتقولي ده؟ هو صح يا مسيك. يشوع اللي كنا لسه بنتكلم عنه بطل قوي، اخذ الارض كلها وحارب الاعداء، لكن اتخدع من الجبعونيين. عارفين قصة يشوع والجبعونيين؟ ناس جيرانهم في البلد اللي جنبيهم، لبسوا لبس مقطع وجزم دايبة وعيش ناشف مكسر، وجم قالوا له ايه؟ بص هدومنا كانت جديدة ساعة ما طلعنا من بلدنا، وعلى ما وصلنا المشوار كانت هدومنا دابت. بص النعال اللي في رجلنا كانت جديدة من طول المشوار دابت. العيش كان لسه طالع طازة من الطابون، طالع طازة من الفرن، جايبينه معانا في الشنط بتاعتنا، بقى ناشف وفتفيت مكسرة. فتعال اعمل عهد معانا، لأنه لم يأخذ من الرب انخدع، وأقسم لهم باسم الرب إلهه إن هو يعيش معهم في سلام. وبعد كده اكتشف إن دول جيران وعاشوا معاها على طول، وربنا قال له لا خلاص طالما أقسمت لازم تحتفظ بالقسم بتاعك. فأحيانا بنقع في أخطاء ما يكونش ليها حل، فلازم نكون منتبهين جدا للمكايد وللحيل اللي بتيجي in a sneaky way أكتر يمكن من الحرب الظاهرة، ببقى الواحد واعي ليها أكتر. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. الحرب بتاعتنا مش فيس تو فيس مع أجسام بشرية شايفنا. تبيقول مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، سلاطين، ولاة. والشيطان يا جماعة مملكة قوية ومنظمة جدا، ومقسمة الشغل بتاعها، ومقسمة ممالك العالم، ومقسمة رؤساء العالم ورؤساء الدول، وكل شيطان على حسب مركزه، لأن فيه ليفلز في الشياطين، مسؤول عن حاجة محددة هو بيقوم بيها. وحتى لما جم يتهموا المسيح قالوا له أنت ببعل زبول تخرج الشياطين، قال لهم كل مملكة تقوم على ذاتها لا تثبت. فالشيطان مملكة ثابتة وقوية ومنظمة. أنا مش بقول كده علشان أخوفكم، ولا بقول كده علشان إن احنا شيطان مغلوب وتحت الأقدام، بس مش مغلوب مننا ومش تحت أقدامنا احنا، ده تحت أقدامه هو في الصليب. فما كناش نمسك في الصليب ونمسك في الغالب اللي لينا به الغلبة، مش هنقدر نغلب الشيطان. فبيقول لهم مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. بيذكر دايما العالم ان هو رمز للشر والظلمة. فاكرين لما جم يقبضوا على السيد المسيح في بستان جسماني قال لهم ايه؟ لأن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. لكن نشكر ربنا اللي هو أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. بالضبط كده. والحرب دي مع أجناد الشر الروحية في السماويات. الحرب دي مش هنا، الحرب دي غير منظورة في السماويات. وبيحاربنا ليه؟ علشان نخسر السماويات. ما هو وقع، طب وانا هقع لوحدي؟ انا عايز اسحب الكل معي. فعشان كده الحرب دي في السماويات او ضد السماويات، او علشان نخسر احنا السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير، بعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا. احملوا سلاح الله الكامل، ما سبناش لوحدينا، ادينا السلاح لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير. ايه اليوم الشرير؟ بالظبط، تجربة، خطية، مشكلة. فاكرين المرأة الشونامية؟ سمعتوا عنها؟ الشونامية واحدة ابنها مات، وراحت سابت الواد ميت في البيت وطلعت تجري لأليشع، ورايح الرجل الله شافها أليشع من بعيد، قال لها أسلام لك؟ سلام. أسلام لرجلك؟ قالت له سلام. أسلام للولد؟ ايه القوة دي؟ ايه الايمان ده؟ جه منين السلام ده؟ ان ما كانتش هي من قبل ما تحصل حازية رجليها باحذية انجيل السلام، لبس السلاح. ما انت لما يجي عليك العدو وتيجي تقعد تدور فين السلاح، ما ممكن يضربك، راحت. لكن لو انت صاحي على طول في وقت السلام لابس سلاح الله ومستعد، بالطريقة دي هتقدر تستخدم الأسلحة بتاعتك وهتقدر تحارب بيها. ساعة ما حصلت الحادثة بتاعت الأخيرة بتاعت حلوان، العسكري اللي على الكنيسة ضرب وماء، فجي واحد من الناس اللي في الكنيسة خد البندقية عشان يضرب بيها الراجل الإرهابي، معرفش يستعمل لأنه عمره ما مسك بندقية قبل كده. وبعد كده واحد قريب الست اللي اتقتلت راح واخد البندقية منه وابتدى يضرب بيها. فلأنك مش مدرب على استعمال السلاح، حتى التاني اللي خد البندقية عرف ازاي يشد الأجزاء ويضغط على الزناد ويطلع الرصاص، بس معرفش يصيبه لأنه مش قادر يتحكم في البندقية اللي ماسكها علشان مش مدرب عليها. عشان كده محتاجين احنا تدريب مستمر، وان احنا نكون لابسين السلاح الله الكامل ده عشان في اليوم الشرير وقت الزنقة نبقى مستعدين. واحد زي يوسف اتزنق في وقت وهو شاب وكل الأمور مهيئة، كل الأمور مهيئة أن هو يقع في الخطية، لكن عشان هو كان لابس ترس الإيمان ولابس درع البر ما قدرتش الخطية تقرب منه. لو ما كانش لابس وكان قاعد يدور أن هو فين السلاح في وقت التجربة، كان خلاص زمن السهم دخل ووقعه. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، اللي مطلوب مننا الثبات. تعالوا بقى نشوف مع بعض إيه هو سلاح الله الكامل. أنا جبت لكم نموذج مجسم للجندي الروماني ويبدو إيه؟ ويبدو أن معلمنا بولس، إحنا عارفين الرسالة دي كانت من رسائل أعلمك أعصبك، كانت من رسائل السجن. فبولس قاعد مربوط ليل ونهار جنب جندي روماني، والجندي الروماني زي ما انتم شايفين اللبس بتاعه أول ما بيخش في الديوتي بتاعته في وقت الخدمة بيبقى لابس ومستعد ومهيئ بكل أجهزة الحرب ولبس الجيش بتاعه. فهو أحد يبص على العسكري اللي هو جنبه وابتدى يشوف إيه ما يقابل ده في الأسلحة الروحية. تعالوا مع بعض في الأربع آيات دول نطلع مع بعض فيه كم سلاح كلمنا عنهم بولس الرسول في الأربع آيات دول. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، خذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح. كم سلاح هنا؟ أوبن بوك، الامتحان أوبن بوك. أول سلاح إيه؟ منطقي مظبوط. يبقى أول سلاح منطقة الحق. بص أنا عملها لكم كلها أنيميشن عشان تقدروا تتابعوا في الآية وفي الرسم وفي الكتاب. يبقى أول جزء منطقة الحق. منطقة الحق دي اللي هو الحزام اللي في النص دلوقتي بيقابله في لبس الجيش حاجة اسمها الآيش. ده إيه ده؟ أنا قلت عشان تعرف. برافو عليك إيمان. إيه ده؟ بس ما فيش آيش بيقولوه عليه بالإنجليزي بلت. فالحزام، الحزام أهميته إيه في الحرب أو في الحياة عموما؟ إن هو بيشد الوسط، يبقى الظهر مشدود، بتبقى قادر ان انت تتحرك بخفة وبانتظام والوسط مشدود بالحزام. اول حاجة منطقة الحق. طيب ايه السلاح اللي بعد كده؟ درع البر، يبقى كم كده؟ 2. درع البر اللي هو الصدرة الحديد اللي بيلبسها الجندي الروماني على صدره، اللي هي عاملة زي القميص الواقي من الرصاص اللي بيلبسوه دلوقتي، فدي بتحمي الصدر. يبقى أول حاجة حزام، بعد كده المنطقة اللي هو درع البر، بعد كده حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حذاء السلام، إيه اللي بعد كده؟ ترس الإيمان. يبقى كده كام؟ 4. ترس الإيمان، عارفين إيه هو الترس؟ اللي هو الجزء الكبير اللي عندكم ده في التمثال، اللي هو بيمسكه الجندي بإيده الشمال علشان يحمي به راسه وإيديه ورجليه ويحمي من جسمه كله من السهام. يبقى كده قلنا 4 حاجات: ترس الإيمان، بعد كده الخوذة، خوذة الخلاص، في حاجة تانية، سيف الروح. يبقى كده قلنا كم حاجة؟ 6. في حاجة تاني؟ برافو عليك، برافو عليك، الصلاة. بس يبدو أن معلمنا بولس ما لقيش حاجة في أسلحة الجندي الروماني وقتها تشبه الصلاة. ما كانش فيه موبايلات وقتها، ما كانش فيه سيلفون، ما كانش فيه اللي بنسميه في لغة عصرنا الحالي في الجيوش سلاح الإشارة. ومن غير سلاح الإشارة تتقطع الاتصال بين أفراد الجيش وبين القيم الكوميونيكيشن. تعالوا ناخد كل سلاح على حدة ونشوف ده ايه. القطعة الأولى منطقة الحق، الحزام، منطقة جلدية بيربطها الجندي حوالين وسطه، وقلنا ان هي بتشد الوسط وبتخلي الإنسان في حالة استعداد للحركة للحرب، اللي بيشيل حاجة بيشتغل بيعمل حاجة. حتى عندنا في الفلاحين لما يجي الفلاح يدخل الغيط لابس جلبية، يبقى يجيب حبل كده ويروح ايه ربطه حوالين وسطه علشان يقدر يتحرك بسهولة. تمام، وده كان رمز للاستعداد ان احنا خلاص طالعين. ومنطقين اعقائكم بالحق، يعني نبقى عايشين دايما حسب الحق. وايه هو الحق؟ المسيح هو الحق، والكتاب هو بتاع الحق، فان احنا يبقى سلوكنا كله يبقى في الحق، يبقى الناس شايفين كل تصرفاتنا وكل امورنا ان احنا بنتعامل بالحق مش بنتعامل بوشين. والحق هو معرفة المسيح ووصاياه. كل واحدة هنقول عليها الرمز بتاعها. ومنطقين أحقاقكم بالحق، دي بترمز لحياة الاستعداد الدائم والتمسك بكلام الله وهو الحق. تخش على القطعة الثانية، درع البر. الدرع ده بيغطي منطقة الصدر، في أنواع مختلفة من الدروع بيلبسوها، بس مينلي الغرض منها ان هو يغطي الحته اللي قدام دي، منطقه الصدر. القفله بتاعته بتبقى من ورا، فبيبقى ممكن احيانا فيها فتحات، فممكن لو سهم جه من ورا ممكن يصيب، لكن الاهم بالنسبه له ان هو حامي منطقه الصدر والقلب. فعشان كده بيقول قاوموا ابليس، ابليس قدامكم، ما تجريش من قدامه عشان ما يضربكش من ورا، انت هتواجهه فيس تو فيس. الدرع اللي بيغطي من قدام ده منطقة الصدر هو درع البر، عشان كده حياة الفضيلة وحياة القداسة وحياة الطهارة لما نبقى عايشين بيها، ده يبقى درع بيحمينا من كل هجمات إبليس الشريرة. وبيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. لابسين درع البر، ده رمز إيه؟ الحياة العملية، وأن احنا نقرر بالسلوك بالبر. الجزء اللي بعد كده إنجيل السلام، حذاء إنجيل السلام. الحذاء اللي كان بيلبسه الجندي الروماني زي ما انتم شايفين من الجلد ولافف حوالين رجليه، وبيقال ان هو كان فيه بعض القطع من الحديد من تحت علشان يستحمل اذا كان بيمشي او بيجري او كده، يبقى قادر يمشي في اي نوع من انواع الاراضي اللي هو ماشي فيها، بيبقى ماشي بقوة، والحذاء بتاعه بيستحمل أي منطقة هو ماشي فيها. وإيه حكاية إنجيل السلام؟ إحنا إنجيلنا بيعلمنا السلام. واخدين بالكم إن إحنا من ساعة ما ابتدينا نتكلم عن الحرب الروحية بنتكلم على حرب في السماء، حرب روحية، أسلحة روحية. الجيش بتاعنا مش مجاهدين مسكين سيف بنموت به بعضنا، لا، دي حرب روحية بنحارب بها ضد إبليس. فإنجيل السلام ده بيقول لنا إن إحنا نتعامل مع بعضنا بعض بالسلام. لو أنا مش عارف أعيش في سلام مع اللي حواليا يبقى في حاجة غلط. وحذاء إنجيل السلام ده، الحذاء بيتلبس فين؟ في الرجل. بيعزل الإنسان عن الأرض، وكأنه بيعزل ابن ربنا ده عن حياة العالم. حتى احنا في الدراسة بتاعت في الكهرباء، ان لما حد يبقى شغال في حاجة كهرباء يقول له ما تشتغلش في حاجة كهرباء وانت حفيان، علشان لو ايده لمست سلكة مكشوفة الارض هتعمل ارض، هتقفل الدايرة، هتوصل الدايرة، ممكن القلب يقف في الحال يصعق ويموت. فعشان كده بيلبس حاجة تعزله عن الأرض. فالإنجيل السلام ده بيعزلنا عن مغريات العالم وعن مشاكل العالم، وفي نفس الوقت بيعلمنا إزاي إن احنا نعيش مع الآخرين في محبة وفي سلام. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام بيكلمنا عن السلوك بالسلام والحب مع الجميع. القطعة الرابعة ترس الإيمان. ترس زي ما قلنا ده قطعة من القطع الكبيرة جدا، وبيبقى ماسكه الجندي بإيده الشمال، وبرضو دي قطع، كل القطع اللي بنتكلم عليها قطع دفاعية بيحطه علشان لو أي سهم جاله يبقى مستعد إن هو يصد السهم ده. وكان في أنواع مختلفة من السهام، كان في سهام بتبقى مشتعلة فده لو دخل في الجسم بيولع فيه نار الشخص بيموت، كان بيبقى فيه أسهام مسمومة بيدخل السم بيسري خلاص ما بيبقاش ليها حل، حتى لو ما وصلش للقلب بيسري السم جوه الجسم والشخص بيموت. فعشان كده إبليس بيرمي سهامه، قلنا من أصعب الحاجات بتاعته إن هو سنيكي مخادع. فأنت لما تبقى لابس الدرع ده على طول مستعد إن أنت تصد الهجمات بتاعة إبليس، والهجمات بتاعته بتحاول تشككك في ربنا، تحاول تشككك في إخواتك، تحاول تشككك في الكنيسة. وهو لو ربنا بيحبني كان حصل كده، وهو لو ربنا معايا كان يحصل لي كذا وكذا وكذا، وهو فين ربنا؟ وهو فين؟ يبتدي بقى إيه؟ يبتدي يبعده شوية شوية، وممكن يبعد الشخص عن الكنيسة ويصور له إن الكنيسة دي كلها وحشة، والكنيسة دي كلها مليانة حاجات، ودول بتوع الكنائس، ويطلع لوحده ويستفرد بيه وتعالى لي. وياما بسمع حكايات قلبي بيوجعني، قلبي بيوجعني عليه، من ناس كانوا حلوين جدا جدا جدا، مش بتكلم هنا في أوروبا حتى في مصر، ناس ليهم وضع حلو قوي في الكنيسة، ولما بيبعدوا بيبتدوا يتسحبوا شوية بشوية. دي سهام الشرير الملتهبة، سهام الشكوك والأحقاد، نار نار بتولع جوه الواحد. حاملين فوق الكل ترس الإيمان، ده بيكلمنا عن الثقة في الله وإن احنا ما نصدقش الحي. القطعة الخامسة خوذة الخلاص. الخوذة دي بتحمي إيه؟ الدماغ. فاكرين قلنا إيه المرة اللي فاتت عن الرأس؟ قلنا لا يشتهي أحد أن يكون رأساً لأن الرأس كثيرة الأوجاع. أول حاجة يجي الشيطان يروح رمي فكرة، والواحد وهو كده تعبان ومريح ممكن الفكرة تدخل وتاخد وتدي. وقبل ما أنسى عايز أقول لكم على حاجة مهمة، الواحد أحياناً بيبقى يقظ جداً أثناء الحرب، وبمجرد ما تنتهي الحرب سواء كانت الحرب دي في خطية في أفكار في مشاكل في 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 أي حاجة، يبقى مقرب من ربنا والكنيسة وصلى وقاعد ماسك في ربنا بإيديه وسنانه، وأول ما تنتهي المشكلة طب بس أريح بقى شوية أخذ نفسي. في وقت ما تريح وتاخد نفسك يجي وروح طبعا زي ما حصل مع مين؟ مع داود. ساب الجيش وطلع يتمشى على السطح. طب تعالى فخدوا بالكم، وخدوا بالكم كده هنا قال ايه؟ خذوا لكم خوذة الخلاص. كل الأسلحة قال البسوا، مش معنى جه عند الخوذة وقال خذوا، عشان الخلاص ده واخدينه من ايدين ربنا. فدايما في الكتاب لما يتكلم عن الخلاص يقول خذوا، يعني حتى لما جه المرنم في المزمور بيقول ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته؟ الكأس الخلاص آخذ وأشرب. آخذ الخلاص. أما يبقى الفكر مشغول بالمسيح، أما يبقى الفكر مشغول بالخلاص، لما يبقى الفكر مشغول بالسماء، كل اللي تحت ده خلاص بتصغر. كل ما تشيل ده وتبص على تحت زي بالظبط وانت كده طالع في طيارة والدنيا كلها تصغر قدام عينيك، ولما تنزل تبص تلاقي الحاجات كبيرة. فعشان كده خوذة الخلاص دي بتحمي دماغنا من الأفكار. لما بتبقى دماغي في السماء تبقى أفكاري في السماء، ما دماغي تبقى في الشغل، في البيت، في الفلوس، في العيال، في الدنيا، في الدين، ببقى مشدود لتحت. خذوا خلاصة الخلاص، انشغال الفكر بالسماء المعدة لنا يحمينا من فكر الخطية. القطعة السادسة وقبل الأخيرة، خذوا بالكم دي القطعة الأولى والوحيدة في السلاح كله اللي هي قطعة هجومية مش قطعة دفاعية. القطع اللي درسناها كلها قطع دفاعية، دفاعية بيدافع بيها الواحد عن نفسه، لكن السيف الواحد بيهاجم بيه. فسيف الروح، سيف الروح ده اللي هو ايه؟ كلمة ربنا. كلمة ربنا دي اللي بقدر احارب بيها، بحارب بيها مين؟ الشيطان. يعني للأسف، للأسف من الحاجات برضو اللي بتحزن قلبي جدا، نحفظ آيات ونحفظ حاجات من الكتاب عشان نحارب بها بعض، نحارب بها بعضنا بعض جوه الكنيسة، ونحارب بها بيننا وبين بعض في بين الكنائس، والكتاب بيقول اقرا الكتاب بيقول، وناخد سيف الروح اللي مفروض نحارب به إبليس نحارب به بعضنا. خدوا بالكم يا اخواتي، السيف ده ربنا مديهولنا علشان نحارب به عدو الخير، نحارب به الشيطان. وقال عن كلمة الله، كلمة الله هي سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. تخش جواك سلاح ذو حدين، يخش جواك يقطع وينظف ويشيل كل الخطايا، ويهاجم إبليس ما يقدرش يقف قدام كلمة ربنا. سيف الروح الذي هو كلمة الله، كلمة الله سلاح يغزي حيل الشيطان في التضليل. القطعة السابعة الصلاة، وده مركز القوة. أول حاجة ممكن يعملها العدو في حالة الحرب لما يجي يهجم على الجيش المقابل، يحاول يعمل إيه؟ يستخدموا أجهزة اسمها أجهزة التشويش، يشوش، قطع بين الفرونت لاين الخط الأمامي بتاع الجيش ومركز القيادة، يبقى الجيش مش عارف يتقدم ولا يخش شمال ولا يخش يمين ولا هيأتاك ولا هيسكيب ولا هيعمل إيه. فالكوميونيكيشن دي من أهم الأسلحة اللي موجودة في الجيش، من غير سلاح الإشارة الكوميونيكيشن ما يقدرش يكمل الجهاد بتاعه. عشان كده مهم جدا 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 حياة الصلاة. حياة الصلاة دي هي القوة اللي احنا بناخدها من ربنا، اللي بنقدر عن طريقها نستمد كل القوة وناخد السلاح بتاعنا. كل السلاح ده من غير الصلاة مش هنعرف نستعمله. بالضبط زي جندي داخل حرب ومش بيعرف يستخدم السلاح بتاعه، مش عارف يضرب امتى ويضرب ايه. فمصلينا بكل صلاة، الصلاة هي وسيلة الاتصال الدائم بالله للحصول على المعونة والشفاء. أنا عملت لكم حاجة، I hope أن أنتوا تكونوا لسه بتستخدموا الأناجيل المطبوعة. هديكم حاجة تحطوها جوه الإنجيل بتاعكم علشان تبقى سهل عليكم الرجوع ليها. عملت لكم الصورة بتاعة الجندي الروماني والأسلحة الستة اللي اتكلمنا عليهم من غير الصلاة، في كبير وفي صغير، في ورق كرتون وفي ورق خفيف على حسب البريفرنس بتاعة كل واحد. خدوها حطوها جوه الإنجيل بتاعكم على أفسس الستة، وكل ما تيجي تقرأ في أفسس الستة هتلاقي الملخص ده والمعاني موجودة قدامك. You're welcome. ما عرفش بقى في الإلكترونيك فيرجن، هي موجودة على الجروب. You can download it, but how you can put it in Ephesus 6 electronically مش عارف. فهي هتبقى عملية لو تحطها جوه إنجيلك. وأنا أشجعكم قوي إن كل واحد يبقى عنده إنجيله، حتى لو عندك 100 إنجيل على اللابتوب وعلى التليفون. تعالوا نرجع بسرعة بقى السبع أسلحة دول ومعانيهم. منطقة الحق بيتكلمنا عن استعداد الدائم والتمسك بكلام الله. درع البر بيكلمنا عن الحياة العملية والسلوك بالبر. حذاء السلام بيتكلمنا عن السلوك بالسلام والحب مع الجميع. ترس الإيمان بيكلمنا عن الثقة في الله وعدم تصديق الحية. خوذة الخلاص انشغال الفكر بالسماء المعدة لنا، وده بيحمينا من فكر الخطية. سيف الروح كلمة الله سلاح يغزي حيل الشيطان في التضليل. وأخيرا وليس آخرا، مصلينا بكل صلاة، سلاح الصلاة وسيلة الاتصال الدائم بالله للحصول على المعونة والشفاء. وبيقول مصلينا بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح، ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل القديسين. كلهم صلوا كل الصلوات في كل وقت، والصلوات والطلبات، الفرق بين الصلاة والطلبة، الصلاة أنت بترفعها لربنا علشان حياتك الروحية، طلبة ممكن يكون ليك طلبة ليك أو لحد من أخواتك، طلبة شفاء، طلبة من أجل إنسان في دقيقة في أي حاجة. وبيقول إن احنا الصلوات والطلبات دي بنرفعها في الروح، لأن أحيانا ما بنبقاش عارفين نصلي لإيه، لكن الروح بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة، أسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. وخدوا بالكم الآية ختمها بإيه؟ لأجل جميع القديسين. يا ريت ما نبقاش أنانيين وإحنا بنصلي، يا رب سامحني، يا رب اشفيني، يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب اعمل لي، يا رب سويني. طب وأخويا وأختي اللي حواليا اللي تعبانين، أنا عارف أن فلان في مشكلة، عارف أن فلان في ضيقة، عارف أن فلانة بتمر بظروف صعبة، عارف أخواتي، وأنا في مخضع الصلاة برفع أخواتي كمان معايا. ودي حاجة حلوة قوي ربنا بيحبها، أن أنا مش بصلي لنفسي، بصلي لأخواتي، بصلي للخدام اللي في الكنيسة، بصلي للأباء الكهنة، بصلي لأبونا البطرك، بنصلي لهم أن ربنا يقويهم في خدمته. وهنشوف أن أبو علمنا بولس بيختم بالطلبة دي، بيقول ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيما يجب أن أتكلم. بيطلب منهم أن هم يصلوا عشانه، عشان كده الكنيسة بتعلمنا في كل الصلوات بتاعتها، بنصلي من أجل الخدمة، بنصلي من أجل من الشمامسة والأباء الكهنة والأساقفة والأبونا البطرك، علشان ربنا يسندهم في خدمتهم. وبيقول صلوا لي عشان ربنا يديني نعمة عند افتتاح الفم عشان أجاهر بكلام ربنا الذي لأجله هو، علشان قال للناس أن الأمم شركاء معانا في هذه الطبيعة، فبقى هو معاهم سفير في سلاسل. فبيطلب منهم أن هو يديه ربنا نعمة علشان يجاهر. وبعد كده الجزء الأخير ده الختام بتاع الرسالة، بتهيألي ستريت فورورد هنقراه بس، ومش محتاجين نقول حاجة كتيرة، لكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة، محبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. أمين. تخيكوس ده يا جماعة كان دايما يبعثوا بولس الرسول للكنائس، لدرجة أن المفسرين مسميين تخيكوس ده معزي الكنائس. في واحد كده تشوفه تلاقي قلبك ارتاح، تلاقي نفسيتك ارتاحت. ربنا يدينا أن احنا نقوم برسالة التعزية دي، أن احنا نكون ناس بنحمل سلام الله للجميع، نقدر نوصل سلام ربنا للجميع. ولإلهنا المجد دائما إلى الأبد. آمين. أي سؤال أي تعليق؟ انا عايز استنى انبوت منكم. احنا كده خلصنا رسائل السجن، فشوفوا تحبوا تعملوا ايه بعد كده. ممكن اديكم اوبشنز، ممكن نكمل مثلا في رسائل الجامعه، ممكن ناخد انبياء الصغار، ممكن ناخد سلسله مؤتمر انا كنت سمعته حلو عجبني جدا عن النوعيات المختلفه للشخصيه وازاي نتعامل مع بعض بالشخصيات المختلفه من خلال شخصيات كتابيه. فبندرس شخصية من الإنجيل ونشوف إيه الكاركترز بتاعتها. أنا كنت أخذت العظات دي وفرختها وترجمتها بالإنجليزي، عملتها للخدام هنا في الكنيسة. لو تحبوا أنا ممكن أعملها لكم السلسلة دي، فشوفوا. طيب، لأن هي الحقيقة بتبقى مشاكل كتيرة جدا بتحصل بيننا وبين بعض. من أنا طبيعتي مثلا متحمس فبتكلم بصوت عالي، اللي قدامي يفكرني انا بزعق، واحد هادي يقول لك لا ده مش عايز يكلمني. فلما نفهم طبيعه شخصيات بعض خلاص ربنا يديني كده. احاول اعملها بالعربي واحضرها لكم. هناخد اربع شخصيات من الكتاب. لا ده اي هوب ان احنا نقدر نخلص الشخصيه في مره، يعني هي لو حبينا ناخد راحتنا فيها هتاخد. يوحنا لا هي عشان تبقى شخصيات واضحة نقدر نطبق عليها الكاركتر النفسية بتاعها. طيب تفضلوا نصلي. أحط ورقة. بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. ابونا السماوي القدوس نشكرك يا ربي من اعماق قلوبنا يا ربي من محبتك. نشكرك يا ربي لاجل عطاياك الكثيره. نشكرك يا ربي ان احنا ما سبتناش لوحدنا نواجه هذا العدو القاسي الشرير، بل انتصرت عليه يا ربي بموتك على الصليب. ومش بس كده يا ربي، ده انت اديت لنا اسلحه نتقوى ونتحصن بيها طول حياتنا وطول مسيرتنا على الأرض. ادينا يا ربي أن يبقى الباب دايما مفتوح بيننا وبينك بقلوبنا المرفوعة لك بالصلاة. ومكناش لسه تعلمنا ازاي يا ربي نقف قدامك. علمنا يا ربي نصلي، علمنا الصلاة علشان نقدر نصلي، علمنا ازاي نقف قدامك، علمنا ازاي نطلب منك، وعلمنا ازاي ناخد منك عشان تعلمنا ونبقى مستعدين دايما في كل وقت وفي كل لحظة. لحسن يجي يا رب العدو في وقت واحنا نايمين واحنا متكاسلين واحنا متخاذلين ويضربنا ضربة ما نبقاش قديها. احنا عارفين يا رب ان احنا مش قد، لكن فيك يا ربي احنا اعظم من غالبين. فيك انت يا رب القوة، فيك انت يا رب الشدة، فيك انت يا رب النصرة. بشفاعة دم ابنك يا ربي الحبيب اغفر خطايانا، بشفاعة أمنا القديسة الطاهرة العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني والشهيد العظيم ماري مينا العجيبي وجميع مصاف القديسين والسواح والمعترفين والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة. اسمع لنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمه، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئة كما في السماء كذلك في الأرض، خبزنا كفاف وأعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لأحبابنا المسلمين الآن، وخلنا في تجربة هلاك، نجينا من الشر، ونسيح يا صارم الملك والقوة والمجد.